بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث حول موضوع ولاية الفقيه، ونحن في بداية البحث في الحلقات الأولى ابتدأنا بموضوع الولاية السياسية بشكل عام، أو الولاية في التاريخ، الولاية الإلهية عبر زمن الأنبياء، مرحلة الأنبياء، ووصلنا مع الدليل العقلي إلى مجموعة من النتائج ومجموعة من الضروريات، ومنها على سبيل المثال وبعجالة لأن كررناها سابقا، مسألة ضرورة وجود الشريعة، مسألة ضرورة وجود الأمين على الشريعة، مسألة ضرورة أن يكون الأمين على الشريعة متصفا بمواصفات العلم والعصمة والتقوى والنزاهة. وقلنا أن مشروعية هذا الأمين على الشريعة هي مشروعية ليست من اتباع الناس ولا من حكم الحكم السياسي أو الخلافة السياسية، إنما هي من الله عز وجل. وهكذا سرنا في كثير من المقدمات وكثير من النتائج. في هذه الحلقة لا بأس أن ننتقل قليلا من العقل إلى النقل، وبالخصوص نقف عند الآية الكريمة الشريفة في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. سورة الحديد الآية 25. هذه المعية معهم، يعني يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، الرسالة الرسول عفوا، وأنزلنا معهم الكتاب. مسألة الكتاب، وجود الكتاب يعني الشريعة، هذا الذي قلنا سابقا أن العقل يحكم بضرورة وجود شريعة من قبل الله، يقول أنزلنا، العقل أوصلنا إلى ذلك، ومع الشريعة وجود الرسول، وجود الأمين، لذلك يقول لقد أرسلنا رسلنا. ثم يقول ماذا أنزلنا معهم؟ معهم الكتاب. إذن هنالك معية، هذه المعية في الواقع هي معية حتمية، معية إلهية ضرورية بين الكتاب وبين الرسول كما في هذه الآية. وطبعا هنا يطرح سؤال مهم جدا، أنه هذه المعية هل هي مرتبطة بالرسالة؟ هل هي مرتبطة بمرحلة الأنبياء، الرسل والأنبياء، أم ليست كذلك؟ إذا قلنا أن هذه المعية في الآية مرتبطة بالرسول، يعني بمرحلة الأنبياء، طيب ما بعد ختم الرسالة في زمن النبي صلى الله عليه وآله كيف يكون الأمر؟ هل نقول لا حاجة للوصول الناس إلى القسط، لأن الهدف من الآية وصول، يقول ليقوم الناس بالقسط، لكي يصلوا إلى القسط، يصلوا إلى العدالة. طبعا ليقوم الناس، الناس هم الذين يجب أن يتبعوا ويطبقوا ويطيعوا، هذا بحث آخر وأشرنا إليه سابقا. ولكن هل هذا مختص بالرسل؟ ما بعد الرسل ماذا يكون؟ إذا قلنا مختص الأمر لقد أرسلنا رسلنا بالرسل وموضوع الأنبياء، إذن معنى ذلك أنه ما بعد ختم النبوة إما نقول لا حاجة لتطبيق القسط وقيام الناس بالقسط والعدل، أو نقول أنه لا يمكن وصول الناس إلى العدل، خلص انتهت الرسالة وختمت بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولا يمكن للناس، وأغلق الطريق بجزء كبير للوصول إلى القسط. وكلاهما غير ممكن، كلاهما غير ممكن، لأن هذا الأمر هو ضرورة عقلية، ضرورة عقلية لاتباع الشريعة، ما بعد اتباع الشريعة وما بعد اتباع الرسول، أن يصلوا إلى القسط، أن يصلوا إلى العدالة. طبعا هذا البحث في الجانب الاجتماعي، وهو أيضا يفيدنا في بحث ولاية الفقيه هذه الآية وهذه الضرورة العقلية، أنه لا يمكن أن يصل المجتمع إلى القسط، والقسط هو غاية إلهية، هو من المسائل العقلية التي يحكم بها العقل ويطالب بها الباري عز وجل المجتمعات أن تصل إليه، لأن من خلال القسط والعدل تصل الأمة إلى الكمال، يصل المجتمع إلى الكمال، وبالتالي فيه قرب إلى الله وتطبيق للأحكام والقوانين الإلهية. إذن هذا الأمر غير مرتبط بالأنبياء، إنما بعد ختم النبوة هنالك ضرورة من خلال هذه الآية، وهنالك ضرورة عقلية بأنه لابد من استمرار مسألة الأمانة للشريعة، وجود الأمين على الشريعة وتطبيق الشريعة، وكل النتائج التي وصلنا إليها في زمن الأنبياء بل ما قبل، بغض النظر عن مرحلة الأنبياء، نحن والعقل بغض النظر عن المصادر وصلنا إلى هذه النتائج: ضرورة وجود الشريعة، الأمين على الشريعة، اتباع الشريعة في البعد الفردي، في البعد الاجتماعي، القانون يجب أن يكون قانونا إلهيا وهكذا، وشروط الأمين على الشريعة، وطبقناه على مرحلة الأنبياء، إنما هو تطبيق وكمصداق لهذه الضرورة العقلية. إذن إذا هذه الضرورة العقلية تمت وقامت وثبتت، لابد أن تستمر، لأن الضروريات العقلية لا تتوقف، لا تتحدد بإطار زماني أو مكاني أو سياسي أو اجتماعي أو ما شاكل ذلك، إنما هو مرتبط بأصل العقل، بأصل الضرورة، بأصل الهدف الإلهي والغاية من خلقة الإنسان. وقلنا في الحلقة الماضية بعد أن دخلنا في مرحلة الإمامة بأن الإمام علي بن أبي طالب هو المصداق في الواقع لهذا الأمر، وهنا نقول هو المصداق لتلك المعية الموجودة في الآية. هذا بحث مو بحث، هذا بحث مرتبط بالعقل، ليس له ربط بالحالة مثلا الخلاف بين السنة والشيعة وأمثال ذلك. نحن نقول أن هنالك ضرورة لوصول الناس إلى القسط، وهذا لا يتحقق إلا بمعية بين الشريعة والأمين على الشريعة، ولا بد أن يكون الأمين على الشريعة متصفا بمواصفات خاصة واستثنائية ودرجة عالية لكي يكون أمينا، هذا يكون خليفة لله عز وجل. وبالنسبة لأمير المؤمنين عليه السلام، عدم قبول الناس لم يغير ولا يغير في الأمر شيئا، لأن المعية هذه في الآية هي معية شرعية، وهي ليست معية للناس، ليس لها ارتباط، غير مرتبطة بالإجماع، غير مرتبطة بالحكومة، إنما مستمدة من الله عز وجل. طيب، ذكرنا أيضا وهذا أمر مهم، لأن هنا أيضا يرتبط هذا الأمر، أن الكشف عن مصداق تلك الضرورة العقلية ليس بالضرورة أن يكون الطريق واحد، يعني نحتاج إلى طريق لنكشف عن الضرورة. التفتوا، نحن نفرق هنا بين الضرورة العقلية الثابتة وبين طريق الكشف عن المصداق لتلك الضرورة، هذه متغيرة. إذن نفرق بين أصل الضرورة، ضرورة وجود الشريعة والأمين على الشريعة، والطريق لمعرفة الأمين على الشريعة، هذا يختلف الطريق، الطريق قد يتغير، لا ربط له بأصل الضرورة العقلية الثابتة. لا نقول هنا أن الوصول إلى المصداق، إلى الأمين أيضا ثابت، لا، ليس بالضرورة، كما حدث بالفعل في زمن الأنبياء المعجزة، وفي زمن ما بعد ختم النبوة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، جاء النص، النص فلان هو الأمين، فلان هو الخليفة، فلان هو الذي يمثل الشريعة. إذن هذا الأمر أيضا مسألة أساسية ومحورية. إذن طبعا في مسألة النص هنا نقطة مهمة، كل ما يصدر عن الحجة الشرعية بين قوسين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قبل أن يختم، قبل أن يتوفى النبي، كلامه حجة، لأن هو ما دام ثبت بأنه حجة شرعية من خلال المعجزة القرآن، وأصبح مصداقا النبي الأكرم لذلك الدليل العقلي، وهو ضرورة وجود من يمثل الله، من يكون أمينا عن الشريعة، كلامه حجة أم لا؟ كلامه طبيعي يكون حجة. لذلك النبي بدأ منذ اليوم الأول، لأن هاي مسألة حساسة، خصوصا النبي واجه ختم النبوة، موسى لم يواجه ختم نبوة عليه السلام، عيسى لم يواجه ختم النبوة، كان هناك من بعده أنبياء فأنبياء، ولكن النبي الأكرم هو في الواقع آخر الأنبياء، وانتقال من مرحلة تعودت عليها البشرية إلى مرحلة جديدة اسمها الإمامة. لذلك النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بدأ منذ اليوم الأول، منذ وأنذر عشيرتك الأقربين، بدأ بالتلميح والتصريح والإعلان عن خليفته. أراد أن يبين المصداق بالنص وليس بالمعجزة. لم يطالب الناس ولا حاجة هنا للمعجزة، لأن كلام النبي حجة والمعجزة كانت مرتبطة بالأنبياء، هكذا هي الحكمة الإلهية. فابتدأنا بطريقة جديدة شخصها النبي فترة طويلة، 23 سنة النبي، في روايات ومواقف ومواطن عديدة يشير إلى أمير المؤمنين باعتباره المصداق الأتم والأوحد لذلك الدليل وذلك تلك الضرورة. إذن منذ وأنذر عشيرتك الأقربين إلى الغدير حتى ما بعد الغدير، يعني منذ الغدير إلى ما بعد إلى وفاة رسول الله، أيضا النبي كان يشير ويقف ويسلم على أهل البيت ويشير إلى أمير المؤمنين كمصداق لهذا الأمر. طيب، هنا لو حكمنا العقل، نحن والعقل، نعود إلى العقل، أيهما يمكن أن يكون كاشفا عن هذا المصداق؟ أنا عندما أقول المصداق، المصداق أقصد أكرر المصداق للأمين، المصداق للأمين الذي كشف عنه أو الذي ثبته العقل بأنه لا بد من ضرورة وجود الأمين على الشريعة، هاي مسألة طبيعية، كما ضرورة وجود المدير لأي مؤسسة، هاي مسألة عقلية لا تحتاج إلى قانون دولي، لا تحتاج إلى إجماع دولي، هو العقل يحكم بذلك والكل طبقها. إذا بالعشائر أو في الغابات أو في الجزر في وسط البحار أو في المدنية في المدن أو الدول قديمة أو حديثة. طيب، أيهما العقل في المصداق لذلك الأمر للأمانة الإلهية ويكون أمينا على الشريعة الدينية؟ هل المصداق الأولى أن يكون النص؟ أنا أتكلم الآن عن زمن النبي صلى الله عليه وآله، هل يكون النص أم يكون الإجماع؟ هل يكون نص المعصوم الحجة وهو النبي الأكرم حجة الله لا ينطق عن الهوى، أم يكون إجماع الناس الذين يمكن أن يخطئوا؟ بكل بساطة نقول أن الجواب هو النص، النص هو الذي يكون كذلك، النص مقدم على الإجماع، لا يمكن أن يقف ولو كل الناس، بدليل أنه عندما نقرأ التاريخ نجد أن أكثر الناس للحق كارهون، أكثر الناس لم يتبعوا الحق، أكثر الناس خذلوا الحق، أكثر الناس تركوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد، وأشرنا في حلقة إلى هذا المطلب باختصار بدقائق، بل نقول أكثر من ذلك، ليس فقط القضية قضية مقارنة بين النص وبين الإجماع، إجماع الناس طبعا وليس إجماع أهل الخبرة الذي سوف نأتي إليه في زمن الغيبة الكبرى، ليس فقط مقارنة، نقول أن الإجماع لا اعتبار له، لا حجية له، لا أثر له شرعا ولا عقلا ولا عقائديا ولا دينيا، لا يمكن أن يكون الإجماع. لماذا؟ لأن الناس بشكل عام ليسوا علماء، لا يمتلكون التقوى المطلوبة بشكل عام ولا العلم بشكل عام، كيف يكشفوا عن باطن، كيف يكشفوا عن باطن هذا الأمين، علمه، تقواه، عصمته، نزاهته؟ إذن إجماع الناس لا يحقق، خصوصا إذا نعرف أن أهواء الناس والمصالح والخوف والجبن والمؤامرات والأخبار الخاطئة والتحريفات والتشويهات والشبهات والإشكالات وقائمة طويلة من المؤثرات على الناس، فكيف يمكن أن يكون رأيهم وإن كان رأيا بالأكثرية المطلقة المطلقة لا يمكن أن يكون حجة؟ نحن نبحث عن حجة شرعية، لذلك نقول أن النبي كان لابد أن يوصي، أو نجد طريقا آخر، أو نجد طريقا آخر، بما أنه لم يشخص طريق، لم يشخص طريق آخر، وكان النص موجودا، نصوص موجودة بإجماع الفريقين، العقل يقول أنتم وهذه النصوص تكون حجة، لأن لابد من وجود أمين يمتلك المواصفات، فكان أمير المؤمنين عليه السلام. ودخلنا في قضية الإمامة ومرحلة الإمامة. إذن الغدير هو تجسيد لذلك الدليل العقلي، فجاء النص كطريق لتحديد المصداق وهو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. طيب، وخاض الأمير، أنا لا أريد أن أبحث تاريخيا أو ندخل في بحث تاريخي، بحثنا عقلي، ولكن إشارات. خاض الأمير كما خاض أكثر الأنبياء الجفاء والإهمال والترك وعدم الطاعة والعصيان والإعراض وعدم القبول، وأيضا قائمة طويلة من هذه المصطلحات، ولذلك جلس في البيت. ولكن هذا الإعراض وعدم القبول، هل أنقص، هل نقص من مشروعيته، هل غير من مشروعيته، هل سلب من مشروعية الأمير أو أي اسم كان، ولكن بالنص النبي بإجماع المسلمين لم ينص على أي اسم، يعني ماكو اسم طرحه النبي وأصبح خلاف عليه، نعم فقط أمير المؤمنين، هناك خلاف نعم بين المذاهب، ولكن ماكو اسم آخر. طيب الإجماع ليس حجة عقلية، نحن لو فكرنا لا يمكن أن يكون الإجماع إجماع عامة الناس، الأغنياء، الشيوخ العشر، لا يمكن أن يكون هذا حجة شرعية. لذلك والضرورة العقلية تلزمنا بضرورة البحث والتفتيش وأن نجد الأمين على الشريعة. إذا لا يوجد غير هذا النص، لا يوجد غير، ولكن إعراض الناس وعدم القبول لم يغير في الأمر قضية، بل أكثر من ذلك، عندما تسلم أمير المؤمنين بعد أربع أو الخلافة الرابعة بعد 25 عام تقريبا، هذا لم يضف إليه مشروعية، إقبال الناس وبيعة الناس له لم يضف إليه مشروعية أبدا، مشروعية الإمام علي والأمين وخليفة رسول الله ينبغي أن تكون من الله وليس من بيعة الناس. فالخلافة الرابعة لا تمثل شيئا له، مجرد حكم، مجرد هو للناس خير، إنما له لم يضف شيئا، لم يضف شيئا، لا مشروعية، لم يضف له علما، لم يضف له تقوى، لم يضف له كمالا، إنما هو أداء تكليف. كمشروعية في أصل بحثنا لم يضف شيئا، لا عدم القبول والإعراض من الناس سلب المشروعية منه، ولا إقبال الناس أضاف له المشروعية، إنما المشروعية أقيمت من خلال نصوص النبي وثبتت المشروعية واستمرت، من قبل قبل ونجا ومن رفض رفض، وتلك هي من خلال الدليل العقلي النتيجة أيضا واضحة. طيب عند استشهاد أمير المؤمنين أيضا العقل يأتي وينادينا ويطالب الأمة فتشوا عن أمين، هناك مصداق يجب أن تبحثوا عنه، المعجزة غير موجودة، الإجماع غير حجة، أيضا نقول هناك نص أو طريق آخر، إذا وقفنا عند الروايات في ذلك الزمن نجد النص موجود، النبي ذكر الأسماء فضلا عن أمير المؤمنين، فضلا عن أمير المؤمنين قد نص على الإمام الحسن وأصبح هو الخليفة من بعده. وهنا أشير إلى نقطة مهمة، أنه هذا النص ليس متأثرا لا بأن الإمام الحسن ابنه أو هو مثلا قضية قرابة أو ابن عم الرسول أو أي شيء من ذلك بالنسبة لأمير المؤمنين، القضية فقط تحقق وتوفر الشروط الإلهية، شروط العلم والعصمة، العلم والنزاهة، العلم والتقوى، غيرها ماكو، قرابة وما قرابة هذا ما يمثل شيء. لذلك كان الإمام الحسن دون بقية الأخوة، وبعض أهل البيت أيضا فقط ابن واحد أصبح، لماذا فقط ابن واحد؟ إذن القضية ليست توارث نسبي، وإنما تحقق الشروط التي يجب أن تتوفر في ذلك الشخص الذي يكون أمينا شرعا على الشريعة. وهكذا تستمر الضرورة فيكون الأئمة، وبسبب أكرر، وبسبب تلك المواصفات وذلك الارتباط بالله وذلك البعد العلمي والعصمة وأمثال ذلك، بهذا السبب وليس بسبب القرابة أو بسبب آخر، بهذا السبب أصبحوا هم المنصوص عليهم ليكونوا أمناء أمينا بعد أمين، واتباعهم يوصل إلى النجاة، وعدم اتباعهم يؤدي إلى أن الإنسان يذهب في طريق آخر، يذهب في طريق آخر. وأكرر هنا ما أشرت إليه سابقا، ولكن أتي بمثال هنا لتتقرب الصورة. نحن كما أنه بين الأنبياء هنالك فارق في المقام والمنزلة، العلم والقرب من الله، بين الأنبياء هنالك فرق، فرق أولي العزم غير بقية الأنبياء، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على رأس الأنبياء، مقامه، علمه، عصمته، منزلته، معرفته، إيمانه، هذا أقرب. ولكن هذا المقام الخاص لنسميه التكويني، هذا لا يؤثر على أن هذا الإنسان عندما يحصل وتتصف به وتتوفر عنده تلك المواصفات، العلم والعصمة والنزاهة والتقوى بحدها الأدنى المطلوب لكي يكون أمينا على الشريعة، عند ذلك لا فرق بين هذا وذاك من هذا البعد. بمعنى في زمن يوسف عليه السلام، في زمن زكريا، في زمن موسى، في زمن عيسى، إبراهيم، نوح، مع كل الفوارق بين هؤلاء الأنبياء سلام الله عليهم، لا تتأثر ولاية كل واحد منهم في زمانه ولا تنقص من ولايته، هو ولي مطلق على كل الشريعة في زمانه حسب الشريعة في زمانه. ويمكن أن نقول هكذا كمثال، نقول مثلا نحن نحتاج لجامعة، في جامعة من الجامعات الأكاديمية الموجودة، كحد أدنى يقال أنه مثلا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مثلا في الدول تقول كحد أدنى لمن يكون رئيسا للجامعة الكذائية الفلانية يحتاج إلى شهادة ماجستير كحد أدنى، يعني إما ماجستير أو دكتوراه أو بروفيسور. أما يكون بكالوريوس أو إعدادية أو ما شاكل له، لا، الحد الأدنى هو الماجستير. طيب الآن هنالك قوانين، معي هذا المثال مهم يقرب الصورة، هنالك قوانين في الجامعة، قوانين موضوعة، القوانين لم تلحظ المدير من هو، القوانين وضعت لمسيرة الجامعة وتحقيقها للأهداف، القوانين وضعت لكي تسير الجامعة بانسيابية، القوانين وضعت لأجل الموظفين والعاملين والأساتذة والطلاب وأمثال ذلك. فإذا جاء البروفيسور أو خلفه الدكتوراه أو خلفه من بعده الماجستير، تتغير القوانين أم لا؟ لا تتغير. ولاية وإدارة وصلاحيات، كما يعبر في الإدارة، صلاحيات الرئيس، رئيس الجامعة وهو بروفيسور، تختلف عن صلاحياته وهو إذا كان غيره مثلا دكتوراه أو ماجستير، لا تختلف، لأن المطلوب صلاحيات كاملة كرئيس لتطبيق القوانين الموضوعة في الجامعة. فإذا تغيرت الشهادة وتغير الشخص لا تتغير القوانين. بمعنى آخر إن القوانين لم توضع للرئيس، وإنما وضعت لكل العاملين، لكل الأساتذة، لكل الطلاب، فالقوانين ثابتة مع تغير المدير الرئيس، مع تغير مستوى الرئيس، مع تغير شهادة الرئيس. هكذا العمل في كل الجامعات، وهكذا يقول العاقل. الله عندما أنزل الشريعة في زمن يوسف لكل الناس، فأنزلها لكي تطبق. إذن يوسف بغض النظر عن درجته ومقارنته مع النبي صلى الله عليه وآله في زمانه يطبق كل الشريعة أم لا؟ أم الله يقول له لا، أنت حقق فقط 70%، لأنت مو مثل النبي صلى الله عليه وآله. طيب إذن هاي 30% لماذا أنزلت؟ لماذا وجدت؟ ما دام الشريعة منزلة وكاملة وموجودة وأنزلها الله، إذن النبي الموجود، الأمين الموجود، يطبقها جميعا كل الشريعة، وإلا يلزم العبث في 30% منزلة. فإذن هذا التفارق، هذا الفرق، هكذا هذا الفرق لا يؤثر في ولاية الأمين. فعندما نأتي إلى زمن أهل البيت، وحتى لو قال بعض المسلمين بأن أهل البيت أقل من الأنبياء فالولاية تختلف، نقول لا، طبعا نحن أتباع أهل البيت نعتقد بغير ذلك، ولكن مع كل الاختلافات في هذا الأمر يبقى بأنه في كل زمن، في كل زمن، وباعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله جاء بالشريعة الكاملة وتبيانا لكل شيء، إذن هذه الشريعة عقلا ينبغي أن تطبق بكاملها إلى يوم القيامة، وفي أي زمن أي أمين يكون عليها ولايته تكون كاملة، لكي لا يعترض إنسان أو مجموعة أو الأمة في أي زمن وتقول إلهي طيب لماذا هذه الشريعة تقول نصها أو 30% منها لا تطبق؟ ما ذنبنا نحن؟ لابد أن يكون التطبيق كاملا، وبما أن التطبيق كامل إذن الذي يكون أمينا يكون تام الصلاحيات، هذا ما يسمى بالولاية المطلقة، الولاية المطلقة مثلا لأهل البيت عليهم السلام وهكذا. إذن نحن في نهاية هذه الحلقة نقول الشريعة في الواقع، الشريعة في الواقع الإسلامية، الآن انتهينا من زمن الأنبياء، الشريعة الإسلامية في الواقع موضوعة ومنزلة ومشرعة من قبل الله على مقاس الناس، عامة الناس، كل الناس من الجاهل إلى العالم إلى الرجل إلى المرأة، فالغني أو الفقير، القوي أو الضعيف، من أي بلد من أي جنسية، الشريعة للكل. الشريعة ليست مصممة ومشرعة ومنزلة فقط للأنبياء، فقط للنبي أو للنبي صلى الله عليه وآله، وإلا نحن لا نستطيع أن نأخذ في هذه الشريعة، لأن مستوانا لا يقاس بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن الشريعة موضوعة ومشرعة ومنزلة لكل الناس، نعم بحسب قدرهم. لذلك يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، للناس. نعم هنالك استثناءات ودرجات لأولياء الله والأنبياء، ولكن الحد الأدنى للناس. يعني هذه حدود الشريعة التي مطالبون نحن بتطبيقها، لنا أم للأنبياء أم للمعصومين، هي لكل الناس، لكل الناس. ولذلك هذه الشريعة لا تتضرر كتطبيق، لا تتغير كتطبيق. عندما نأتي ونقول أنه مثلا تغير النبي، جاء إمام أو إمام أو بعد إمام، تبقى الشريعة، يجب أن تطبق بكاملها، ولا بد أن تكون واسعة. وهذا الأمين على الشريعة وهم أهل البيت عليهم السلام، عقلا تكون ولايتهم ولاية مطلقة على امتداد هذه الشريعة. وبكل بساطة وأكرر لدقة المطلب، لأن العقل يحكم ما دام هنالك دين إسلامي، قرآن محفوظ وسنة نبوية. إذا عطلنا جزءا من هذه الشريعة أصبح هناك إغلاق للطريق إلى الكمال. ويمكن أن تعترض أي مجموعة من المسلمين في زمانها، إلهي لماذا أغلقت جزءا من الطريق، لماذا فتحت لي قوم وأغلقت لنا؟ فلا بد أن تبقى بكاملة لكي لا يعترض معترض، فيكون الأمين إذن ولايته ولاية مطلقة. هذا الذي نحن نعتقد أن أهل البيت ولايتهم ولاية الرسول صلى الله عليه وآله في كل زمن، والشريعة الإسلامية في كل زمن ينبغي أن تطبق وتكون جارية، وهي سبيل النجاة والوصول إلى الحق. إن شاء الله نواصل الحديث في الحلقات المقبلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.